الفصل السادس: الله مع عائلته إلى الأبد. لقد أنهيت الفصل السابق بفهم راسخ لبعض النقاط الواضحة. المسيح قام، وجميع أولئك الذين وثقوا بما فعله على الصليب وبقيامته كوسيلة وحيدة للخلاص ستكون لهم حياة أبدية. لكن على الرغم من أننا بالفعل أعضاء في مملكة المسيح، كولوسي الأصحاح الأول والآية 13، فإن تلك المملكة لم تبلغ بعد ملئها واكتمالها. وينطبق الأمر نفسه على هزيمة وتدمير الشيطان وأبناء الله المختلفين الذين سقطوا. إن هذا بالفعل يحدث، لكنه لم يتم بعد. ليس للشيطان أي حق، لا ملكية ولا سلطان موت على أي عضو في ملكوت الله. نحن ننتمي إلى الله من خلال يسوع، وقد هزم يسوع الموت حتى يكون بإمكاننا أن نقوم إلى حياة أبدية معه ومع الله الآب. رومية الأصحاح السادس والآيتان 8 و9. ومع ذلك فإن رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، أفسس الأصحاح الثاني والآية 2، حي وعلى ما يرام اليوم. وبالمثل خلعت قوى الظلام من عروشها، لكنهم لم يستسلموا. إنهم يقاومون، يخوضون معركة خاسرة. وكل شخص يقبل الخلاص الذي قدمه الله بيسوع تنطبق عليه هذه الآية: أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. كولوسي الأصحاح الأول والآية 13. فبينما مملكة الله تنمو، تتلاشى مملكة الظلمة. من السهل أن يضيع الشخص في الشر والمعاناة اللذين لا يزالان موجودين في العالم، بدلا من النظر إلى المستقبل. في بعض الأحيان يكون من الصعب أن نتذكر أن يسوع بذل نفسه لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا. غلاطية الأصحاح الأول والآية 4. والكتاب المقدس لا يدين هذه الورطة، إنه صادق في تقييمه لها. كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن في انتظار استعلان أبناء الله، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. رومية الأصحاح الثامن والآيات من 18 إلى 21. علامة التعجب في القصة. في الجزء المتبقي من القصة أريد أن أركز على النهاية المدهشة. لكل ملحمة عظيمة نهاية لا تنسى كما تعلمون، وقصة الكتاب المقدس ليست استثناء. فإذا كنت تتوقع موسيقى القيثارات والسحاب الفضي، فحضر نفسك لخيبة الأمل. نميل إلى تفسير المشهد الأخير من قصة الكتاب المقدس بما لدينا. على سبيل المثال، ستكون لنا حياة أبدية وليس موتا، هذا مثير. ولكن تعبير الحياة الأبدية لا يوضح الكثير، إنه فقط وصف خاص بالمدة وليس النوعية. تتضح نوعية الحياة الأبدية أكثر في أذهاننا عندما نتناول نهاية القصة باعتبارها حياة في جنة عدن العالمية الجديدة. يكمل سفر الرؤيا آخر أسفار الكتاب المقدس القصة بصور خاصة بجنة عدن. سفر الرؤيا الأصحاحان 21 و22. الله هناك، لقد عادت السماء إلى الأرض، يسوع هناك، شجرة الحياة هناك. إن جنة عدن هذه هي في الواقع أفضل من جنة عدن الأصلية. لقد أخذ الشر مجراه، ليس هناك تمرد في انتظار أن يندلع في العالم، ولذلك فإن الخليقة هي في الوضع الأمثل تماما. لا يوجد مرض أو موت في أي موضع في خبرة النبات أو الحيوان أو الإنسان. لا يوجد افتراس أو عنف. إن هذا لا يشبه أي شيء اختبرناه على الإطلاق. إن زاوية جنة عدن تقربنا أكثر مما يؤكده الكتاب المقدس نفسه في ذروة قصته. والمقطع الذي أدركته من الرسالة إلى رومية الأصحاح الثامن أعلاه يعدل تفكيرنا قليلا فقط للوصول للذروة الحقيقية لخطة الله. استعلان أبناء الله، مجد أولاد الله. نعم، يجب أن تئن الخليقة طلبا لأن تصبح جديدة، لكن ذلك الخلاص مرتبط بتمجيد عائلة الله البشرية. بعبارة أخرى، نحن نهاية اللعبة بالنسبة لما كان الله يفعله. يحتل مقامنا الصالح بشكل دائم في محضره، والموجود معه بشكل دائم باعتبارنا أولاده، موقع الصدارة في الكتاب المقدس. المكان الذي سنعيش فيه هو مشهد لا شك مذهل. هذه النقطة توضحها لي الرؤية النهائية في سفر الرؤيا لجنة عدن الجديدة، عندما يبدأ المشهد الأخير بهذه الطريقة: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا، والبحر لا يوجد فيما بعد، وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. سفر الرؤيا الأصحاح 21 والآيات من الأولى إلى الثالثة. الهوية الأبدية، استعلان أبناء الله، مجد أولاد الله، هو وسيلة لقول إننا سوف نتغير يوما ما ونصبح مثل يسوع. وكما قال الرسول يوحنا: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. يوحنا الأولى الأصحاح 3 والآية 2. ويعبر عن الفكرة نفسها بطرق أخرى: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. رمية الأصحاح 8 والآية 29. فإن سيرتنا نحن هي في السماوات، التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. فيليبي الأصحاح 3 والآيتان 20 و21. إن مصيرنا هو أن نصبح حاملين لصورة الله، مكملين على نحو صورة الله المطلقة يسوع، وهذا يحدث بالفعل. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد، كما من الرب الروح. كورنثوس 2 الأصحاح 3 والآية 18. يختتم الكتاب المقدس قصتنا بالقيامة والتغيير. لقد أقمنا للحياة الأبدية ومنحنا جسدا ممجدا على غرار الجسد الذي أخذه يسوع بعد القيامة. ويشير بولس إلى ذلك الجسد بأنه جسم روحاني، كورنثوس الأولى الأصحاح 15 والآيات 35 إلى 58. والمقطع المفضل لدي عن مصيرنا النهائي والتمجيد أكثر غموضا قليلا، إنه مشهد في الرسالة إلى العبرانيين يقدمنا فيه يسوع لله ويقدم الله لنا. يقف يسوع أمام الله والكنيسة، أي أبناء الله السماويين، إنه يعترف بجرأة أنه لا يستحي من أن نكون إخوته في عائلة الله. ثم يقول لله ولأعضاء العائلة الفائقين للطبيعة: أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك. الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 2 الآيتان 11 و12. هذا هو مصيرك النهائي، أن تصبح عضوا دائما وشرعيا في عائلة الله. في النهاية أنت تنتمي إلى عائلة الله، وهي ما كان يريده منذ البداية. هذا هو ما تئن كل الخليقة من أجله. الشراكة الأبدية، هل سبق لك أن تحدثت عن كيف سيكون شكل حياة الخليقة الجديدة السماء لقد سمعت الكثير من الناس يصفونها بأنها خدمة عبادة لا نهاية لها، أو جلسة أسئلة وإجابات لا نهاية لها مع يسوع، أو حفل لقاء وترحيب لكنيسة ممجدة. هذا الوصف الأخير يخيف الأشخاص الانطوائيين مثلي، في حين أنه بإمكاننا أن نستنتج بعض الأمور عن طريق تخيل ما يمكن أن تتطلبه الحياة في جنة عدن المكملة. فإن الكتاب المقدس لا يقول الكثير عن هذه الخبرة، وما يقوله يتحدى أنواع التخمينات المتضمنة أعلاه. من يغلب ويثبت في الإيمان بيسوع سيمنح سلطانا على الأمم، سفر الرؤيا الأصحاح الثاني والآية 26. يقول يسوع إنه سوف يجلس معي في عرشي، سفر الرؤيا الأصحاح الثالث والآية 21. يوما ما سندين ملائكة، كورنثوس الأولى الأصحاح السادس والآية 3. ما الذي تعنيه هذه العبارات؟ يمكننا أن نبدأ بسؤال: من يحكم الأمم الآن؟ الجواب هو أبناء الله الساقطون الذين قسم الله لهم الأمم في بابل. وبعبارة أخرى، في هذه اللحظة لم يسترد الله بعد الأمم بالكامل أو حتى معظمها. إن امتداد ملكوت الله هو عملية تدريجية كما ذكرنا. بدأت العملية بالفعل ولكنها لم تكتمل بعد. عندما تكتمل العملية في نهاية الأيام، فإن المؤمنين سيدينون ملائكة. سوف نحكم على أبناء الله الذين سقطوا بأن نستبدلهم. نحن سنحكم الأمم مع يسوع ملكنا وأخينا. كلما تحدثت عن هذه الفكرة تلقيت بعض الأسئلة التي لا مفر منها: ما هي المهام التي سنكلف بها؟ هل سيكون لبعض المؤمنين سلطة أكثر مما لمؤمنين آخرين؟ هل سأكون رئيسا لمؤمن آخر؟ كيف يمكن أن نكون كلنا حكاما؟ وهل ستحدد أعمالنا من يسود على من؟ هذه كلها أسئلة مفهومة من أشخاص يعيشون في عالم ناقص ساقط. إن منظورنا ملوث بسبب العالم الخاطئ المشوه الذي نعيش فيه. لكن الكتاب المقدس لا يصور لنا المصير النهائي كعلاقة بين رئيس ومرؤوسين، إنها علاقة بين أب وابن. نحن أبناء الله نعمل معه إلى جانب إخوتنا، سواء كانوا إخوتنا البشريين أو أخينا الإلهي. نحن نحمل صورة الله معا في هذه اللحظة على النحو الذي قصد لنا أن نفعل. والأخ الذي نتطلع إليه جميعا هو يسوع. لقد خلق جميع أبناء الله مثله، فهو الحامل المطلق لصورة الآب. الفكرة هي أن حكمنا في عدن الجديدة لا يتعلق بالتسلسل الهرمي، بل بالشراكة العائلية. عندما يتمجد جميع أفراد العائلة تختفي الحاجة إلى التسلسل الهرمي الإشرافي. لكي نكون صادقين، لا يمكننا تصور أي شيء مثل هذا. نحن نعيش في عالم فاسد، والله يريدنا، يريدك أنت، أن نختبر الحياة معه على النحو الذي قصد لها أن تكون. ويوما ما سوف نفعل، يقول الكتاب المقدس، ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني والآية 9. ملخص واستعراض. الآن أنت تعرف موضوع الكتاب المقدس حقا، إنها قصة مدهشة. ربما تتساءل إلى أين نتجه من هنا. هناك بعض المفاهيم الهامة للتفكير فيها في ضوء القصة. في بداية القصة كتبت هذا عن إبراهيم. استخدم الرسول بولس إبراهيم مثالا على وفاء الإيمان، رومية الأصحاح الرابع والآيات من الأولى إلى 12. لقد آمن إبراهيم وقبله الله قبل أن يطيع أي شرائع. كانت الشرائع تتعلق بإظهار أنه كان مؤمنا، ولم تحل الشرائع محل الإيمان. كان التصديق أي الإيمان، هو الشيء الأساسي الوحيد، والوفاء لهذا الإيمان أي لهذا الإله هو شيء سنتحدث عنه لاحقا. اليوم نسميه التلمذة. إن الإيمان والوفاء أمران مختلفان، هما مرتبطان ولكنهما غير قابلين للتبادل، وينطبق الشيء نفسه على الخلاص والتلمذة. وتلك الفقرة هي لنا خارطة طريق لبقية الطريق، ستكون عبارة وفاء الإيمان هي دليلنا. اسمحوا لي أن أوضح. الإيمان في القسم التالي سنتحدث عن الإنجيل، سوف نتحدث عما هو الإنجيل وما هو ليس الإنجيل، سنتعلم ما يعنيه الإنجيل وما هو محتوى الإنجيل وفقا للكتاب المقدس. وهذا مهم، لأن الإيمان بالإنجيل هو الطريقة التي بها نصبح أعضاء في عائلة الله، إنه الطريقة التي نخلص بها. الخلاص هو بالإيمان، إنه الوسيلة التي قدم الله بها الخلاص، والطريق الذي وضعه للانضمام إلى عائلته، ويتركز كل هذا فيما فعله يسوع. الوفاء في القسم الأخير من الكتاب سنتعرف على التلمذة. التلميذ هو مصطلح يعني التابع، إن كوني تلميذا ليسوع يعني اتباعه، الاقتداء به. قال يسوع: الذي رآني فقد رأى الآب، يوحنا الأصحاح 14 والآيتان 7 و9. لقد عاش يسوع بطريقة أظهرت أنه يحب الله، أنه وفي لأبيه ولخطته. التلمذة هي الطريقة التي نظهر بها أننا نحب يسوع ونحب الله، إنها لا تتعلق باستحقاق محبة الله، إنها الطريقة التي نشكر بها يسوع على تحقيقه لخطة الله لتخليصنا، وهي لا تتعلق باستبدال أو استكمال ما فعله يسوع من أجل خلاصنا، وإنما هي الطريقة التي نظهر بها أننا نؤمن بما فعله من أجل خلاصنا. رسالة يعقوب الأصحاح 2 والآيات من 14 إلى 26. وكما قلت من قبل، فإن الإيمان والوفاء أمران مرتبطان لكنهما مختلفان، وهما غير قابلين للتبادل، والأمر نفسه ينطبق على الخلاص والتلمذة. نحن نؤمن بالإنجيل من أجل خلاصنا، ونظهر وفاءنا لمخلصنا بأن نكون تلاميذه.